السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح رسالة المستقشدين للإمام الحارس المحاسبي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة العظيمة رسالة في التزكية، تزكية القلب، تطهير النفس، تصفية الروح، تهذيب السلوك. والتزكية بمعناها الشامل هي تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائها وإطلاق خصائصها العليا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإسلام أيها الإخوة والأخوات الكرام عقيدة وشريعة وخلق، عقيدة وشريعة وخلق. وهذا القسم الأخير هو القسم المعني بالتزكية. وهذه القسمة ليست قسمة متباينة، فالعقيدة ترتبط بالأخلاق، والشريعة ترتبط بالأخلاق، والأخلاق ترتبط بالعقيدة والشريعة. لكن المقصود أن التزكية ثلث الدين، ثلث الدين في المجمل. والتزكية مهمة من مهمات الرسل، كما ذكر الله تبارك وتعالى في 4 آيات في القرآن الكريم، آيتان في سورة البقرة، وآية في سورة آل عمران، وآية في سورة الجمعة. ذكر الله تبارك وتعالى أن مهمات الرسل تلاوة القرآن وتزكية النفوس وتعليم هذه النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في خلال هذا الشرح ما يشير إلى مركزية التزكية وأهميتها وثمراتها بمشيئة الله عز وجل. وقد اخترنا هذه الرسالة لتكون محور هذه الدروس لما تميزت به من الدعوة إلى العمل والدعوة إلى العلم. فأما الدعوة في جانب العلم فهي دعوة إلى تصحيح المفاهيم المتعلقة بالتزكية، وأما الدعوة إلى العمل فهي محاولة لضبط العمل الذي يعمله الإنسان حتى يكون منطلقه أساسه مصدره الكتاب والسنة. وهذا مما تميز به الحارس المحاسبي رحمه الله تعالى في كتبه، فهو كما قالوا لا يتكلم إلا فيما تحته عمل، تدور كتبه ومنها هذا الكتاب على تصحيح العلم والدعوة إلى ضبط العمل ومراقبة الله وتزكية النفس وتطهيرها من الأدران وتقريبها من رضوان الله على أساس من الكتاب والسنة وهدي السالكين إلى الله تبارك وتعالى بإحسان. وسنقف إن شاء الله تبارك وتعالى في خلال هذه الرسالة على محاسنها ومزاياها، وهي ما شاء الله كثيرة. فنقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى الآن من بدايتها، ونعلق بتعليقات يسيرة أثناء ذلك تكشف عن المقصود في كل جزئية من هذه الجزئيات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن افتتح بالبسملة، وكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تفتتح بالبسملة، فلذلك العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى حرصوا في بداية كتبهم على الابتداء بالبسملة. قال: الحمد لله، كذلك هي من هذا الباب. ففي القرآن في الفاتحة أول الكتاب أول القرآن الحمد لله رب العالمين، وكذلك خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تبتدئ بالحمد: إن الحمد لله نحمده. فلذلك يحرص العلماء على وضع خطبة في بداية كتبهم يبدأونها بالحمد. وكلمة الحمد معناها الثناء بالجميل على المحمود وذكر محاسنه مع محبته وتعظيمه، هذا معنى الحمد. الحمد لله ثابت لله، حق لله، مختص بالله. الحمد لله الأول، وكلمة الأول وردت في قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر، في أول سورة الحديد، وفسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء. فمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، القديم، وهذا توكيد على بعض المعنى الموجود في كلمة الأول. الحمد لله الأول القديم، الواحد، الواحد معناه أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. الجليل، جليل سبحانه في شأنه، جليل في قدره، عظيم عز وجل. وهذا توكيد على بعض ما في قول الواحد من معنى: الذي ليس له شبيه ولا نظير. الذي ليس له شبيه ولا نظير. يستعمل العلماء ثلاثة ألفاظ يستعملون: المثيل والشبيه والنظير، في نفي أن يكون هناك من يتمتع بشيء من صفات الله تبارك وتعالى، فيقولون: لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له. كلمة مثيل يعني من كل الوجوه، وكلمة شبيه يعني من معظم الوجوه، وكلمة نظير يعني من بعض الوجوه. فهو ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى مثيل من كل الوجوه. أو شبيه من معظم الوجوه أو نظير من بعض الوجوه. هذا كله منفي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: أحمده. في البداية قال الحمد، وهنا يقول أحمده، هناك جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، الثبوت والدوام. وهنا يقول أحمده جملة فعلية تدل على التجدد، تدل على التجدد والحدوث. فحمد الله تبارك وتعالى هنا مرة بالاسم ومرة بالفعل، كما في خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات عدة، فإن فيها: إن الحمد لله نحمده. إن الحمد، هذه الجملة الاسمية، نحمده، هذه الجملة الفعلية. أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه. أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه، هذا هو الذي يستحقه ربنا تبارك وتعالى، لكن العبد لا يستطيع أن يبلغ هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مناجاته لربه تبارك وتعالى: لا أحصي ثناء عليك. إذن فهذه الجملة، هذه الجملة إذا قصد بها أن الله تبارك وتعالى يستحق ذلك فهو معنى صحيح. وأما إذا قصد بها أن من العباد من يستطيع أن يبلغ ذلك، فهذا غير ممكن على الإطلاق، غير جائز أيضا. ثم انتقل فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. وهذا تأكيد على معنى لا إله إلا الله، فكلمة لا إله نفي عن كل أحد أن يكون إلها، وكلمة إلا الله إثبات للألوهية لله تبارك وتعالى، شهادة عالم بربوبيته، عارف بوحدانيته. عالم بربوبيته يعني عالم بالأفعال الخاصة بالله تبارك وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد، من مثل الخلق، فهو الخالق لا خالق غيره، ومن مثل الملك لا مالك سواه، وكذلك الرزق والتدبير والأمر والنهي والحكم عموما، فهذه كلها أفعال الله تبارك وتعالى. ومعنى توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال ولا يشاركه فيها أحد، فهو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو المدبر وهو الحاكم، ولا أحد يشاركه في هذه الأشياء. الحمد لله رب العالمين، يعني الكل مربوب له في هذه الأفعال، في هذه الصفات. عارف بوحدانيته، عارف أن الله هو الواحد الذي يستحق العبادة، وهذه تتعلق بأفعال المخلوقين. فإذا كانت الربوبية تتعلق بأفعال الله، إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله هو. فالوحدانية معناها إفراد الله تبارك وتعالى بأفعالنا، أن تخرج منا الأفعال التي هي على سبيل العبادة لله تبارك وتعالى وحده، من صلاة وزكاة ونذر وأيمان وكل فعل نفعله على سبيل العبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، استعانة، استغاثة، استعاذة، دعاء، هذا كله يخرج منا لله، ولا يشارك الله تبارك وتعالى في هذه الأفعال منا أحد. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة هي الشق الثاني من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة التوحيد التي بها ينجو الإنسان، أن محمدا عبده ورسوله. الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين عباده في التبليغ، فما كان للعباد أن يبلغوا ما يرضي الله تبارك وتعالى مما أراد بهم، أو يعرفوا ما أراده الله عز وجل منهم، إلا من طريقه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يا أيها الرسول بلغ. فهو صلى الله عليه وسلم واسطة في البلاغ، يبلغنا عن الله مراد الله تبارك وتعالى منا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولذلك يهدينا هداية البيان، هداية الإرشاد، هداية التوضيح. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عبده، وهذا تشريف، أعلى مقامات الشرف العبودية لله تبارك وتعالى، ولم يوفي بها أحد في الخلق مثلما وفى بها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ذكره في مقام التنزيل بصفة العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، ذكره في مقام الإسراء بصفة العبودية، فأوحى إلى عبده، ذكره في مقام الوحي والمعراج بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ذكره في مقام الدعوة والبلاغ بصفة العبودية. أعظم المقامات، ولذلك ذكره بها في أشرف الأحوال. قال: اصطفاه لوحيه، اختاره لينزله عليه، وختم به أنبياءه فلا نبي بعده، كما قال تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكما قال هو صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. قال: وجعله حجة على جميع خلقه، كما هو الشأن في إنزال الكتب وإرسال الرسل، أن يكونوا حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ليهلك من هلك عن بينة إذا رفض الإيمان وترك الطاعة، ويحيى من حي عن بينة إذا بادر إلى الإيمان والتزم الطاعة. فبالإيمان والطاعة ينجو الإنسان. قال: وأن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين، والذي يدل على أنه بالإيمان والطاعة ينجو العبد وبدونهما يهلك، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونحو هذا المعنى من آيات القرآن كثير، وكذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كثير. قال: وأن الله عز وجل اجتبى من عباده، اختار من خلقه المؤمنين ذوي الألباب، ذوي الألباب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أولي الألباب في القرآن الكريم في 16 موضعا، من أول سورة البقرة إلى سورة الطلاق، 16 موضع. حري بالمسلم أن ينتبه لهذه المواضع، وأن يعود إلى التفاسير ليتعرف على المعاني التي وردت فيها، وأن يداوم على تدبرها، وأن يعمل بما تضمنته من الأخبار ومن الأوامر ومن النواهي، فيعمل بما فيها من الأخبار بالتصديق، وبما فيها من الأحكام يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، حتى يكون من أولي الألباب. وقد ذكر لنا هنا موضعا من هذه المواضع، قال: وأن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين من النبيين وأتباعهم ذوي الألباب العالمين به وبأمره. وهذا هو أساس العلم، العلم النافع هو العلم بالله والعلم بأمر الله. العلم بالله من أجل تعظيمه وتقديره، فقد مدح الله تبارك وتعالى من كان كذلك، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذم الله تبارك وتعالى من لم يكن كذلك، فقال: وما قدر الله حق قدره. والعلم بأمر الله، العلم بوحيه، العلم بوحيه، ما أخبرنا فيه في الوحي من شأن من أخبار، وما أمرنا فيه من أوامر، وما أمرنا فيه من أوامر، كما قال عز وجل: يجمع هذا وهذا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام، في الأوامر والنواهي. قال: فوصفهم بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية. 3 صفات: صفة الوفاء، وصفة الأخلاق الفاضلة، وصفة الخوف والخشية. قال: فقال عز وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الموضع الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه أولي الألباب وشيئا من صفاتهم في سورة الرعد في الآية 19 والآية 20 والآية 21: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذه الصفة الأولى، صفة الوفاء. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذه الصفة الثانية، الأخلاق الفاضلة. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هذه الصفة الثالثة، الخوف والخشية. وهذه عادة عند الحارس المحاسبي سنقف عليها كثيرا، أنه يقدم الأمر ويستدل عليه مباشرة. فلما تكلم عن أن الله تبارك وتعالى وصف أولي الألباب العالمين به وبأمره بهذه الصفات الثلاث، دلل عليها مباشرة من كتاب الله تبارك وتعالى، بل هو أخذها من الآيات، أخذها من الآيات، وهو لا يفتأ يذكر أن أساس التزكية الكتاب والسنة. مصدر التزكية يجب أن يكون معصوما، أن يكون معصوما، أن يكون وحي، ومن بنى على الوحي، ومن بنى على الوحي مما لا يتطرق إليه الخطأ، كما سيظهر لنا إن شاء الله بعد قليل. إنما يتذكر أولو الألباب، وهؤلاء هم درة تاج العابدين. فإذا كان الله تبارك وتعالى ذكر، وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن أهل الإسلام جميعا أهل نجاة، سواء نال أحدا منهم شيء من العذاب أو لم ينله، فهم أهل نجاة في النهاية. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى يدخل النار. فهؤلاء يتفاوتون تفاوتا عظيما في درجاتهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففاوت بين درجاتهم. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عن أجوبة الأسئلة الثلاث، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ هذا أول ما يفيد أن الدرجات متفاوتة، هناك إسلام، هناك أعلى إيمان، هناك أعلى وأعلى إحسان، بل وأكثر من هذا. هذا مبثوث في القرآن الكريم كثيرا، تقرأه في مثل أوائل سورة الواقعة، وتقرأه في مثل منتصف سورة فاطر، وفي مواطن كثيرة جدا. تفاوت الناس في المنازل عند الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ويأتي على رأس هؤلاء جميعا درة تاج المسلمين العابدين أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله. وعهد الله تبارك وتعالى كما تشرحه سورة المائدة، هي سورة العهود، سورة العقود. عهد الله تبارك وتعالى هو عهد بينك وبينه، وعهد بينك وبين خلقه، أمر الذي يكرره على مسامعنا القرآن الكريم في مثل قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه تقوى، وهذا إحسان، هذا حق الله وهذا حق العباد. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة حق الله تبارك وتعالى، وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة حق العباد. تأكيد دائم على هذه العقود والعهود التي بينك وبين الله في حق الله، وكذلك في حق العباد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهذه تشمل جميع الحقوق، تشمل جميع جميع الأخلاق، تشمل جميع الآداب. وإن كان كثير من المفسرين يذكر هنا صلة الرحم، فهذا الذكر على سبيل المثال، على سبيل النموذج، لكنها أعم من هذا، فهي من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه هي الصفة الثالثة، يخشون ربهم. والخشية تختلف عن الخوف، الخشية هنا لله، والخوف هو خوف من عقاب الله. الخشية أعلى، هي خوف مع معرفة، بخلاف الخوف فقط. ولذلك كانت الخشية من نصيب العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق الخشية، هذا معنى الآية. وأما الخوف فهو في عموم المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: فمن شرح الله صدره، فالمسألة كلها بيد الله تبارك وتعالى، هو عطاؤه وهي منحته. ولذلك يجب على العبد أن يلزم بابه، يلح، يرجو ويدعو، ينادي ويناجي، إلى أن يفتح الله تبارك وتعالى مغاليق قلبه، وإلى أن يشرح الله صدره. فمن شرح الله صدره، البداية من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فمن شرح الله صدره ووصل التصديق إلى قلبه، هذا فيه قبول، قبول أن الإنسان إذا فتح له الباب يقبل ويسرع ويتشبث، لا يفارق، كما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. أو قال: فهل من أمر جامع أتمسك به؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله. فمن شرح الله صدره ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسائل عديدة، منها الواجب ومنها المستحب. فالمجد المجتهد يتعلم ويعمل، يطلع ويطبق، يعرف، ويجعل المعرفة منهج حياة، ورغب في الوسيلة إليه، لزم منهاج ذوي الألباب، ومنهاجهم الطريق الواضح الذي شرحه الله في كتابه وشرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، الطريق الواسع الذي مضى عليه قبلنا آدم والنبيون من بعده والحواريون مع كل نبي والأتباع بعده، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة، فالتابعون فأتباع التابعين، ثم كل جيل من هذه الأجيال، طريق واسع مؤنس ليس فيه وحشة، كل هؤلاء فيه، في هذا الطريق الواسع اللاحب، وهو طريق دائم لا ينقطع بالإنسان دون غايته أبدا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يوصل إلى الله تبارك وتعالى مباشرة ما التزمه الإنسان في حياته. ولذلك الله عز وجل سمى هذا الصراط، وسمى الصراط الذي نمضي عليه من أرض القيامة إلى الجنة الصراط. وقال تبارك وتعالى في سورة الواقعة، موضع الذي أشرنا إلى وجود التفاوت فيه، والسابقون السابقون، سابقون في الدنيا إلى الطاعات والصالحات والخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والدرجات. على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. فسمى هنا صراطا مستقيما وهو لزوم هدي، وهناك صراطا مستقيما من أجل أنه يوصل الإنسان إلى الجنة. فالصراط يوصلك هنا إلى الطمأنينة، ويوصلك في الآخرة إلى الجنة، كما قال عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لازم منهاج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة. هذا هو المنهاج، هذا هو الطريق، هذا هو المنهج، رعاية حدود الشريعة. ومن أين تؤخذ الشريعة؟ من المنامات، من الخرافات، من التهيؤات، من العقول والأهواء والأمزجة؟ لا، قال: من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة. هذه الثلاثة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ومن يطع الله والرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآيات كلها وغيرها وكذلك الأحاديث تؤكد على هذه الأمور. الأمور الثلاثة، وهي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، الكتاب، السنة، وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة، الإجماع. ولذلك قدمت أنه لا بد من مصدر معصوم، والكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والإجماع كما سمعنا الآن حث الله تبارك وتعالى عليه وحض الإنسان أن يمضي عليه، وتوعد من تنكب عنه ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئا. فهذه مصادر معصومة. قال: وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده، فقال جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح هذه الآية بالقول والفعل والرسم. جلس مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فرسم على الأرض خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، ثم أشار إلى هذا الخط وقال: هذا صراط الله مستقيم. وأشار إلى الخطوط وقال: وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنالك سبل في داخل الصراط وسبل خارج الصراط. السبل التي داخل الصراط هي من الصراط، كما قال عز وجل في نهاية سورة الحج: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من الناس من يأخذ طريق الصلاة، أتم الفريضة واشتغل في النافلة، الزكاة أتم الفريضة واشتغل في النافلة، الصدقات، الصوم، الجهاد، القرآن، الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل دعية في سبيل الله دعية يوم القيامة من أحد أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة، وإن كان من أهل القرآن دعية من باب القرآن، وإن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الصوم أو قال من باب الريان. سبل، وهنالك سبل في خارج الصراط، هذه هي التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ليحرف الإنسان عن صراط الله المستقيم. فتفرق بكم عن سبيله، هذه هي الطريق الغامضة، الطريق الضيقة، الطريق المنقطعة بصاحبها، هي في النهاية تورثه النار، تورثه الشقاوة في الدنيا والنار في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نواجذ اللي هي آخر الأضراس، يعني تمسكوا بها وجدوا في لزومها. فدلل أيضا رحمه الله تعالى على ما أصله من أن المسألة تحتاج إلى معرفة بكتاب الله ومعرفة بسنة رسول الله ومعرفة بما أجمع عليه المهتدون من الأئمة، دلل عليه بالكتاب ودلل عليه بالسنة التي تدل على القرآن وتدل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على سنة الخلفاء الراشدين من بعده. وده سقف الإجماع، إجماع الصحابة هو سقف الإجماع، هو أعلى مراتب الإجماع، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك إجماع المجتهدين في كل عصر من العصور. وهنا يشتمل على النظرية والتطبيق، فالقرآن والسنة والإجماع معك، القرآن منهج الله تبارك وتعالى، معك السنة هي الشرح والتوضيح والبيان والتطبيق في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، كما يشير إليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. تطبيق لكتاب الله تبارك وتعالى. معلوم أن السنة تشرح الكتاب وتقيد الكتاب وتفصل الكتاب وتبين الكتاب وتقيد مطلق الكتاب وتفصل عام الكتاب وتشرع لنا ما هو زيادة على الكتاب، كما قدمنا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو القرآن، علمه السنة ليبين القرآن. ثم عمل البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الراشدين من بعدي، عملهم بمثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ترك خصائصه صلى الله عليه وسلم. فأن يذهب الإنسان عن هذا؟ ومن أين للإنسان بمنهج آخر يجد فيه العدل ويجد فيه الهدى ويجد فيه مراد الله تبارك وتعالى بعيدا عن هذا، بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن اتباع الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعدهم للكتاب وللسنة. ثم قال رحمه الله: واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بحكمه من الأمر والنهي، والخوف والرجاء لوعده ووعيده، والإيمان بمتشابهه، والاعتبار بقصصه وأمثاله. وأنا ألمس هنا أن الحارث رحمه الله تعالى قسم هذا كله، قسم كلامه في هذه الجزئية إلى قسمين. القسم الذي فرغنا منه يتحدث عن العلم، ولذلك قدمه بقوله العالمين به وبأمره. هذا علم، هذا اطلاع، هذه معرفة، هذا هو المنهج. يعني فيما يخص الإنسان يتعرف على ما في كتاب الله، ويتعرف على ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على عمل الأئمة المهديين من أول الصحابة فمن بعدهم. هذا العلم، هذا جانب العلم. ثم يأتي جانب العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا جانب العلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، جانب العمل الذي حذر الله تبارك وتعالى من اختلاله في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا معناه لا تقولوا خلاف قول الله وقول رسول الله، لا تتقدموا إلى عمل قبل أن تتعلموا، قبل أن تتعلموا هذا العمل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو المعنى الذي لاحظه سفيان بن عيينة كما أورد ذلك البخاري في صحيحه عنه، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: أمر بالعلم قبل القول والعمل. أمر بالعلم قبل القول والعمل. فهنا كلام عن العلم الذي تكلمنا عنه قبل قليل، ثم هنا كلام عن العمل، أن يحول الإنسان هذه المعارف إلى منهج، أن يحول الإنسان هذه العلوم إلى عمل، أن يحول الإنسان هذه المطالعة إلى تطبيق، أن يرى عليه أثر ما تعلمه، كما كانت تقول أم سفيان لسفيان، سفيان الثوري: يا بني إذا تعلمت شيئا فليرى عليك أثره، وإلا فلا تتعنى، ما تتعبش نفسك، لأن ما تفعله يزيد الحجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك، يعني إذا علمت فعملت، أو عليك إذا علمت فلم تعمل. قال: واعلم أن فريضة كتاب الله بعد العلم به العمل بحكمه من الأمر والنهي. العمل أن تعمل بكلام الله عز وجل، وأن تعمل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل بحكمه، وقد سمينا الحكم في قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. العدل في الإيه؟ في الأحكام، في الأوامر والنواهي، في افعل ولا تفعل، في الواجبات والمندوبات، وفي المحرمات والمكروهات. العمل بحكمه من الأمر والنهي. إذن المسألة تحتاج إلى تلاوة الكتاب، وإلى فهم الكتاب، وإلى العمل بالكتاب. تلاوة الكتاب، تلاوة الكتاب حتى تكتشف ما فيه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، ثم لا يكون حظهم فقط، لا، لأن من سبقنا هلكوا بهذا. الهالكون ممن طلعوا على الكتاب واكتفوا به، وما كانوا يعلمون الكتاب إلا أمانية قراءة فقط، هؤلاء هلكوا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوة، مجرد تلاوة فقط. لا، مطلوب إنك بعد هذا تتدبر الكتاب. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والثالثة العمل بالكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بحكمه من الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. وهذا واضح في القرآن وواضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأوضحه زيادة توضيح وزيادة توكيد أئمة الإسلام بما لا مزيد عليه في دين من الأديان، ولا في شريعة من الشرائع، ولا في دستور من الدساتير، ولا في قانون من القوانين. والخوف والرجاء لوعده ووعيده، خوف المبني على الخوف والرجاء المبنيان على يقين في صدق في خبره، وعلى تصديق لهذا الكتاب ولهذه السنة. الخوف والرجاء، وستأتي معنا هذه المعاني، الخوف والرجاء، لنعلم أن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، ولا غنى له عنهما، الخوف والرجاء، الخوف لوعيده والرجاء لوعده. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بل من أول سورة الفاتحة فيها الحمد لله رب العالمين، وفيها الرحمن الرحيم، فيها مالك يوم الدين، فيها خوف، وفيها إيه؟ وفيها رجاء. والإيمان بمتشابهه، والإيمان بمتشابهه، والاعتبار بقصصه وأمثاله. إذن في القرآن أخبار تحتاج إلى الخوف والرجاء للتفاعل معها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال بما تدعو في صلاتك؟ الشاب الذي جاء يشكو معاذا عشان أطال بالصلاة، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال تعال حولها أنا ومعاذ ندندن، كلنا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. كذلك في الأخبار الإيمان بمتشابهه، الإيمان بمتشابهه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لا، يبتعد الإنسان عن هذا، بل يؤمن بالمتشابه ويرده إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويوقن أنه من عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يتطرق إليه ريب، لا في تنزيله ولا فيما بينه وبين بعضه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لا، الحمد لله، ليس في قلوبنا ريب، آمنا من أول كلمة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك فيما بين آياته بعضها وبعض، إن اتضح لنا الأمر فمرحبا، وإن لم يتضح آمنا به كل من عند ربنا، ونرد علمه إلى الله عز وجل وإلى من يبين لنا من أهل العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذلك إن الاضطراب منفي عن آي الكتاب وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بينهما. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هو من عند الله فلا اختلاف فيه. والاعتبار بقصصه وأمثاله، القرآن بدأ بثلاث أمثلة تنبه الإنسان على أهمية الأمثال في القرآن، مثل ناري ومثل مائي ومثل حيواني كلها في أول 3 صفحات من سورة الإيه؟ البقرة في القرآن، في أول القرآن. وكذلك القصص لتمثل خمس القرآن، خمس القرآن قصص. القرآن مبني على 5 محاور كما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قل الله الواحد والكون الدال على خالقه والتربية والتشريع والجزاء والعدل والقصص القرآني. فالقصص خمس القرآن، قصص خمس القرآن. قال فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وهذه الحياة حياة فوق حياة، كما قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا حياة، والذين أوتوا العلم حياة فوقها درجات. وكما عبر بذلك سبحانه عن حال شخصين، شخص مسلم وشخص غير مسلم، قالوا إنهما عمر بن الخطاب وعمر بن هشام لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فهدى الله عمر بن الخطاب، فأنزل الله عز وجل في ذلك أو من كان ميتا فأحييناه عمر وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة، يمشي به في الناس، نور في باطنه ونور في ظاهره، نور يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات أبو جهل عمرو بن هشام. المعنى الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يقرأ القرآن ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، حياة وموت، نور وظلمات، لمجرد فقط أن الإنسان أخذ طريق الهداية، إيمان بعض طاعة أو بقي بعيدا عنهم. فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى روح اليقين، وهذه جنة الدنيا. وكانوا يقولون حسن البصري رحمه الله تعالى، إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، كانوا يقولون إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا نعيم، لذة، حلاوة قبل الآخرة، يعطيها الله تبارك وتعالى للمؤمنين الطائعين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فجعل للإيمان مذاقا وطعما. وقال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر الخصال 3، والشاهد حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، حديث الذي يحسنه بعض العلماء، من تركها لله أورثه الله حلاوة يجد أثرها أو يجدها في قلبه، حلاوة ده في الدنيا، حلاوة الطمأنينة والنعيم والسكينة. حتى قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قيل ما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله عز وجل. ففي الدنيا جنة، وهذه الجنة متفاوتة الدرجات مثل جنة الآخرة. يقول بعضهم والله إنه لتمر على القلب ساعات أو قل لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم. قال الله عز جل ذكره الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والحارث رحمه الله تعالى يفيدنا بهذين الشقين، بهذين الجناحين، جناح العلم الذي أشرت إليه وجناح العمل الذي فرغنا منه الآن، يفيدنا أن الإنسان يمكنه أن يهتدي إلى الله وأن يصلح نفسه وأن يزكيها من غير التزام فرقة، جماعة، بيعة، طريقة، خرقة، لا يلزم هذا كله. يريد أن يقول إن المسترشدة بعبارة الرسالة، رسالة المسترشدين، السالك بعبارة ابن القيم مدارج السالكين، السائر بعبارة الهروي صاحب منازل السائرين، كل هؤلاء الذين يمضون إلى الله تبارك وتعالى يكفيهم العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله وبسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين، من فعل ذلك فقد سلك طريق الهدى وتوجه إلى الله تبارك وتعالى راشدا مهديا. ولا يتوقف الأمر لا على اختراع أوراد ولا على رسم طرق وحدود ما أنزل الله بها من سلطان، والتزام شيخ وبيعة، ولا بد من إذن الشيخ في كل صغيرة وكبيرة، ولا بد من البيعة وإلا حرم الإنسان، وأن يسلم الإنسان لما يفعله شيخه ولو أن يعني رأى أن هذا خروجا على الشريعة باسم الحقيقة المزعومة، وأن من وصل إلى درجة كذا انتهى من التزام الشريعة وصارت له حقيقة مع الله تبارك وتعالى، إلى آخر هذه الأشياء التي تخرج الإنسان عن الهدى، عن الهدى. وأوائل السالكين إلى الله تبارك وتعالى يؤكدون على هذه الحقيقة التي يؤكد عليها أو يشير إليها، وسيأتي التصريح بها من كلام الحارس المحاسبي مثل كلام الجنيد رحمه الله، فقد كان يقول الطرق كلها مسدودة، الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وإنما يميز ذلك ويرغب فيه أهل العقل عن الله، أهل الفهم عن الله تبارك وتعالى، الذين عملوا في إحكام الظاهر وتنزهوا عن الشبه، فهو يحكم ظاهرة فيجازيه الله تبارك وتعالى بإحكام باطنه، يعني يلتزم الحلال والحرام وزيادة يدع من الحلال ما يقيه الحرام. ها؟ كنا ندع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلون بينهم وبين الحرام مسافة، كنا ندع 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين، الحلال بين واضح، والحرام بين، ومن يختلط عليه الحلال والحرام فهو الذي أوقع نفسه وليس بمعذور في الجهل بالله تبارك وتعالى والجهل عن الله. عندنا جاهل معذور وجاهل غير معذور، الجاهل المعذور هو الذي أسلم حديثا إلى أن يتعلم، والذي عاش بعيدا عن العلماء إلى أن ينتقل بينهم، والجاهل في الأمور الدقيقة التي لا يعرفها مثله، لا بد لها من عالم، لا بد لها من مدقق وباحث وفاحص في الشريعة، هذه كلها يعذر الله تبارك وتعالى أصحابها. ومن سوى هؤلاء هم مأمورون أصلا بالعلم، مأمورون بالتعلم، العلم طلب العلم فريضة بقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبهذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، أمور مشتبهات تشتبه على بعض الناس لا تشتبه على أمة الإسلام كلها، تشتبه على البعض لا تشتبه على الكل. ثم يقول رحمه الله تعالى تركها خير من أخذها، ولذلك كانوا يتركون شيئا من المباح حتى لا يقعوا في المكروه، ويتركون المكروه كله حتى لا يقعوا في الحرام، ويجعلونه حريما للإيه؟ للحرام، ويقولون من جرؤ على كثير من المباح وقع في المكروه، ومن وقع في المكروه يوشك أن يقع في الحرام. وكذلك في جانب المطلوبات، من يفرط في ترك السنن غدا يفرط في فعل الواجبات والإتيان بالواجبات. لماذا؟ لأن خبط الشيطان، خبط الهوى، خبط الدنيا، خبط أصدقاء السوء، خبط النفس، هؤلاء أعداؤك، هؤلاء سيأتي بعد ذلك الخبط في أساس الإيمان، في أساس الفرائض، في الخمسة المباني. لا، هو يقيم الصلاة فرضها ونفلها، ويجعل النفل حريما، حريما يعني منطقة أمان، حتى لا يجرؤ على ترك الإيه؟ على ترك الواجب الفرض. قال تركها خير من أخذها. يبقى انقسمت المسألة إلى ثلاثة أقسام، هنا حلال وهنا حرام وبينهما أمور مشتبهات، فجعل الحرام والمتشابه في جانب المتروك، اترك هذا واترك هذا، ولا توقع نفسك في المتشابه فيوشك أن تقع في الحرام، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمات التي جعلها بين يدي هذه الوصايا التي اشتملت عليها رسالة المسترشدين الحارس المحاسبي رحمه الله تعالى. وأول الوصايا قوله فافحص عن النية واعرف الإرادة، فإن المجازاة بالنية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه أول وصية، ومثلها وصايا كثيرة بنى الكتاب عليها. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى معها في لقائنا القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا اللقاء والبقاء واللقاء، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.